بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. وصلنا إلى ماذا؟ إلى كتاب الرهن. كتاب الرهن، يعني أنهينا كتاب الرهن ولا سنبدأ فيه؟ نعم. قال: باب في أحكام الرهن. والرهن لغة يراد به الثبوت والدوام، يقال ماء راهن أي راكد. والرهن شرعا توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين. فمن التوثيقات التي أخذها الشارع الرهن، الرهن والكفالة والضمان، كل ذلك توثيقات للحقوق. فمن هذه التوثيقات التي توثق بها الحقوق وهو أمر شرعي الرهن. فالرهن توثيقة دين بعين، توثيقة دين يعني لك مال عند رجل نتيجة بيع أو شراء أو كذا، فتريد أن تستوثق منه وأن تأخذ شيئا، فيعطيك شيئا، عقد بيت أو يعطيك سيارة أو يعطيك دابة، فهو توثيقة دين بعين. هذه العين شرطها يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، يعني يجوز بيعها. يعني لا توثق دينا مثلا بفاكهة، واحد يعطيك مثلا 100 كيلا من الفاكهة، لأن هذه تفسد بعد يوم أو يومين إذا لم تؤكل أو تباع فستفسد. وكذلك مثلا لا يجوز أن تكون العين محرمة، لأنه لا يجوز بيع المحرم. فتوثيقة عين دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها إذا باعه. هذا باختصار تعريف الرهن. يبقى تعريف الرهن ما هو محمد؟ توثيقة بعين شرعي أنه يمكن استيفاء الثمن من هذه العين أو أخذ ما له من حق بعد بيع هذه العين. فإذا واحد رهن ببيت ولم يوفي من أخذ المال، من لم يوفي في هذا الوقت، فإنه يبيع بيته ثم يأخذ الحق الذي له ويعطيه ما بقي. فإن كان يبقى عليه شيء فإنه يطالبه بما بقي، وليس يقال الرهن مقابل الدين قل أو كثر، لا، فإن كثر أرجع إلى صاحب الدين ما بقي، وإن نقص أخذ من صاحب الدين ما بقي عليه. أو جعل عين مالية وثيقة بدين، وهو نفس التعريف. والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع، جائز بالكتاب والسنة والإجماع، يعني ليس واجبا وإنما هو جائز، يعني دل الشارع على جوازه. قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة، وفي قراءة فرهن مقبوضة، في قراءة أخرى فرهن مقبوضة، فرهن مقبوضة أي رهان مقبوضة. وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة، ودرعه مرهونة، وهذا قد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. وأجمع العلماء على جواز الرهن في السفر، والجمهور أجازوه أيضا في الحضر، يعني ليس وإن كانت الآية في منطوقها في السفر إلا أن المعنى يبقى في الحضر أيضا، لكن لما كان السفر مظنة ذلك وأن الإنسان قد يكون معه ويحتاج إلى شيء ما، فإن السفر مظنة الرهن أكثر من الحضر، وإلا فالرهن جائز سفرا وحضرا، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح من أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم. طيب إذا لم يفتن الذين كفروا فإننا أيضا نقصر الصلاة، ولكن الغالب أن هذا إنما يكون أكثر تمتعا بهذه الرخصة من خاف من الذين كفروا، أو يكون سبب المشروعية كان بسبب الخوف ثم استمر بعد ذلك، لأن بعض الأحكام قد تكون بهذا السبب ثم تستمر بعد ذلك. والحكمة في مشروعيته حفظ الأموال والسلامة من الضياع. الحكمة مشروعية الرهن حفظ الأموال والسلامة من الضياع. يبقى إذن دل عليه القرآن فرهن مقبوضة، ودلت عليه السنة فالنبي رهن درعه، ودل على ذلك الإجماع إجماع العلماء. وقد أمر الله بتوثيق الدين بالكتاب، قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذا من رحمة الله بعباده حيث يرشدهم إلى ما فيه خيرهم. ويشترط لصحة الرهن، هذه شروط صحة الرهن، عرفنا الرهن وعرفنا أدلة جوازه والحكمة من الرهن. طيب حتى يكون الرهن صحيحا الشارع وضع له شروطا، فما هي شروط صحة الرهن؟ يشترط لصحة الرهن معرفة قدره وجنسه وصفته. أنا أرهنك شيئا فلابد أن يكون هذا الشيء معلوما، أن يعرف بصفته، أن يعرف بقدره، أن يعرف بجنسه، وأن يكون الراهن جائز التصرف مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه. يبقى معرفة القدر، معرفة الجنس، معرفة الصفة، أن يكون الراهن جائز التصرف، يعني أن يكون بالغا راشدا عاقلا. فالمجنون ما يرهن، والسفيه ما يرهن، والصغير ما يرهن، لأن كل هذا يحتاج إلى أهلية، فلا بد أن يكون الراهن جائز التصرف. كذلك أن يكون مالكا للرهن، أن يكون مالكا للمرهون. أنت ترهن سيارة فلا بد أن تكون مالكا إياها، أخذت شيئا من أحد صار عليك مال فلا تأتي أنت ترهن سيارتي، فإذا لم يوفي لك، إذا لم توفي له باعك السيارة، لا طبعا. فلا بد أن يكون مالكا للإيه، أن يكون مالكا للمرهون أو مأذون له في التصرف فيه، يعني له وكالة، أقول خذ سيارتي ارهنها في دينك، يبقى أذنت له. يبقى إذا شروط صحة الرهن معرفة الإيه، القدر والجنس والصفة، وأن يكون جائز التصرف، وأن يكون مالكا أو مأذونا له. نعم، يعني كالبيع تماما، لابد معرفة الثمن والمثمن، ولابد أن يكون المبتعان جائزي التصرف، ولابد أيضا أن يكون مالكين لهذا. ويجوز الإنسان أن يرهن مال نفسه على دين غيره. نعم، لكن لا يجوز الإنسان أن يرهن عين غيره على دينه. أما أن أرهن أنا عيني على دين غيري، ماشي، هذا جائز، هذا جائز. ليه؟ لأنني مالك المرهون وقد أذنت في ذلك. ويشترط في العين المرهونة أن تكون مما يصح بيعه ليتمكن الاستفاء من الرهن. يبقى نقول هناك شروط تكون في الراهن، وهناك شروط تكون في الايه، في المرهون. الراهن عرفنا، طيب المرهون لابد أن يكون معروفا في قدر وجنس وصفته، ولابد أيضا أن يكون مما يصح بيعه، أن تكون العين مما يصح بيعها. ويصح اشتراط الرهن في صلب العقد ويصح بعد العقد، يعني يصح أن أقول في صلب العقد بعتك كذا على أن ترهنني كذا، ويصح أن يكون بعد ذلك، بعد ما تم البيع وتم العقد يصح أن أقول طيب أنا أريد أن ترهني سيارتك أو ترهني كذا، فهذا لا بأس به، لقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض، فجعله سبحانه وتعالى بدلا من الكتابة، والكتابة إنما تكون بعد وجوب الحق. أنت عليك دين أكتبه، متى أكتب الدين؟ إذا وجب الحق. نعم. والرهن يلزم من جانب الراهن فقط، لأن الحظ فيه لغيره فلزم من جهته، ولا يلزم من جانب المرتهن فله فسخه لأن الحظ فيه له وحده. والرهن يلزم من جانب الراهن لأن الحظ فيه لغيره فلزم من جهته، ولا يلزم من جانب المرتهن فله فسخه لأن الحظ فيه له وحده. يعني إيه؟ يعني الراهن هو صاحب الرهن، نقول العقد يلزم من جهته، أما المرتهن إذا قال لك والله أنا خذ رهنك ما في إشكال. فعندنا من العقود ما يلزم به الطرفان ويسمى هذا عقد لازم، هناك من العقود ما لا يلزم به الطرفان ويسمى عقدا جائزا، وهناك من العقود ما يكون من أحد الطرفين فيه لازما والآخر جائزا. يعني إيه جائز ويعني إيه لازم؟ لازم يعني لا يحق له الفسخ، طيب وجائز يعني حق له الفسخ. فأنا الآن مثلا عقد الوكالة، حينما أوكلك أنت الآن أن تشتري لي شيئا، فهذا العقد جائز من الطرفين، يعني لي أنا كموكل أنا أقول تعال لا تشتري لي، ما أحد يجبرني، وأنت أيضا لك أن تقول أنا تنازلت عن هذا أنا تراجعت. انظر واحدا أيضا، هذا يسمى عقد جائزا من الطرفين. طيب، وهناك العقد اللازم من الطرفين أيضا، أنا بعتك وأنت اشتريت مني، فإذا تفرقنا لزم البيع للبائع والمشتري، يبقى هذا عقد لازم. وهناك ما كان لازما من طرف وجائزا من طرف آخر، زي الزواج، فأنا أستطيع أن أطلق في أي وقت، أما المرأة ما تطلق، أما المرأة ما تطلق. فإذا الرهن من جهة المرتهن هذا بالنسبة له جائز، يمكن أن يقول أنا لا أريد سيارة خلاص، ولا أريد عينا، أنا يعني أمنتك وخلاص. وأما الراهن فإنه لازم إيه؟ من جهته. ليه؟ لأن الحظ فيه لغيره، الحظ فيه لغيره. ويجوز أن يرهن نصيبه من عين مشتركة بينه وبين غيره، لأنه يجوز بيع نصيبه عند حل الدين ويوفي منه الدين. طيب، هل يجوز، سؤال، هل يجوز بيع عين مشتركة؟ أنا ورجل آخر شريكان في سيارة، فلي النصف وله النصف، فهل يجوز أن أرهن النصف لي؟ نعم، لأنه يجوز بيعه. نعم، فما جاز بيعه جاز رهنه. ويجوز رهن المبيع على ثمنه، لأن ثمنه دين في الذمة، والمبيع ملك للمشتري، فجاز رهنه به. فإذا اشترى دارا أو سيارة مثلا بثمن مؤجل أو حال لم يقبض فله رهنها حتى يسدد له الثمن. يعني أنا بعتك سيارة وبرهن السيارة، بعتك بيتا وأرهن البيت، فهل يجوز هذا؟ نعم يجوز هذا، يجوز هذا. ليه؟ لأنني ملكت العين وثمنها مؤجل، فهي كأي عين. إذن كما أنني يجوز أن أرهن بيتي في سيارتي وأرهن سيارتي في بيتي، فكذلك يجوز أن أرهن سيارتي في شراء سيارتي، لأن الدين مؤجل. لكن إذا لم يوفي ماذا أصنع؟ إذا لم يوفي خذ السيارة وبيعها وخذ ثمنك ورد له ما بقي، فإن بقي لك عليه شيء بعد السيارة خذ الثمن، لأنك قد تشتري سيارة جديدة وبعد سنتين إذا بعتها فالثمن إيه؟ بيكون أقل، وعليه فإنك تكمل له هذا الثمن. نعم. مش لازم، لأنك تملك النصف. ما هو عند هذا الرهن ما له علاقة، الرهن يجوز، لكن عند السداد إذا كانت عين مشاعة بنقول له هذا زميلك عليه قد كده تأخذه. وتعطينا الثمن ولا لا؟ نعم. ولا ينفذ تصرف أحد الطرفين أي المرتهن أو الراهن في العين المرهونة إلا بإذن الطرف الآخر، لأنه إذا تصرف فيه بغير إذنه فوت عليه حظه، لأن تصرف الراهن يبطل حق المرتهن في التوثيق، وتصرف المرتهن تصرف في ملك غيره. أنا الآن رهنتك سيارة ودينك في آخر السنة، هل أنت يا مرتهن يلي عندك السيارة تستطيع أن تبيعها قبل السنة؟ ما يجوز. طيب وأنت يا راهن هل تستطيع أن تبيعها قبل السنة من غير رجوع إلى المرتهن؟ ما يجوز، لأنك تفوت عليه حقه، تفوت عليه حقه. يبقى لا يجوز لأحد الرجلين الراهن والمرتهن أن يتصرف في المبيع قبل إيه؟ قبل أن يستأذن صاحبه. وأما الانتفاع بالراهن، نعم هذه مسألة مهمة. يبقى دي كلها مسائل يا أخوان، هل يجوز راهن العين المشتركة؟ طيب هل يجوز راهن العين المشترى؟ طيب هل يجوز التصرف أحد الطرفين في الرهن حال العقد؟ طيب هل يجوز الانتفاع بالرهن؟ أنا أعطيتك سيارة تركبها ولا تنتظر حتى ينتهي السنة، عندك فقط هذه العين لتستفي منها حقك إذا حل الأجل ولم تأخذ حقك، إنما هل يجوز لك أن تنتفع بها وأن تستفيد بها منها؟ قال وأما الانتفاع بالرهن فحسب ما يتفقان عليه، فإن اتفق على تأجيره أو غيره جاز، وإن لم يتفق بقي معطلا حتى يفك الرهن. يعني نقول هذا يرجع فيه إلى الإيه؟ إلى حسب الاتفاق، فإن اتفق على تأجيره أو غيره جاز، وإن لم يتفق بقي معطلا حتى يفك الرهن. طيب في مسألة الحقيقة يعني فيها إشكالية، وهي ربا مقنن، ألا وهي مثلا أنا أقرضتك أو عليك دين لي مثلا 10,000، فتقول لي هات السيارة أركبها حتى تسدد الدين، هو هنا لا يريدها رهنا إنما يريد الانتفاع به، فهذا نفع جره القرض، وكل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. كمن مثلا يعطيك مبلغ من المال ثم تعطيه أرضك ليزرعها حتى توفي له الدين، يبقى أنت الآن انتفعت بالأرض، فهذا الانتفاع يعد إيه؟ يعد ربا ولا يجوز، بل لابد أن يكون المال بالمال ولا زيادة. أما هنا في الرهن، فالرهن توثقة، توثقة، فإن أذنت له أن ينتفع بقى هذا حقك، يا أخي السيارة لو أردت أن تركبها اركبها. ويمكن أو يمكن الراهن من عمل ما فيه إصلاح للرهن، أنا أصلح سيارتي أعمل لها عمرة وهي عندك ما في إشكال، كسقط الشجر وتلقيحه ومداواته، لأن ذلك مصلحة للإيه؟ للرهن، هذا لا يفوت عليك الرهن إنما يزيد قيمة الرهن. نعم. طيب مسألة نماء الرهن، أنا أعطيتك دابة رهنا فولدت، أو أعطيتك سيارة فزاد ثمنها جدا مثلا يعني، طيب ما حكم هذا النماء؟ هذا النماء على قسمين، نماء متصل ونماء منفصل، نماء متصل ونماء منفصل. نماء الرهن المتصل كالسمن وتعلم الصنعة، رهنتك عبدا كان أميا فتعلم، كان لا يعرف النجارة فتعلم النجارة. والسمن أرهنك دابة بقرة صغيرة فلما ضارت السنة صارت سمينة، هل تقول لي انت جايب لي البهيمة كانت مثلا تعمل 100 كيلو الآن يتعمل لها 200 كيلو، يبقى إذن أنت لك 100 كيلو فقط؟ أو أعطيتني عبدا أميا والآن تعلم فإذا تأخذ قيمة العبد الأمي فقط؟ ونماء الرهن المتصل كالثمن وتعلم الصنعات، ونماؤه المنفصل كالولد والثمرات، رهنتك شجرا فأثمرت، والصوف رهنتك شاة بلا صوف فصار لها صوف، وكسبه العبد ملحق به يكون رهنا معه. كل هذا يلحق بالإيه؟ يلحق بالعين ويكون رهن. أنت لك عند إيه يا أخواني؟ لك عند وفاء الدين، ها؟ إما أن أعطيك وإما أن لا أعطيك، فإن لم أعطيك بعت هذا بقيمتي بعد نمائه، ثم تعطيني إيه؟ ثم تعطيني أعطيك تأخذ الثمن وترد علي ما بقي. هتيجي هيجي الآن مسألة الأكل والشرب دي هتيجي هيجي الآن. كل هذا ملحق به يكون رهنا معه ويباع معه لوفاء الدين، وكذا سائر غلاته. غلاته يعني كل ما يأتيك زيادة على الرهن فهو تابع للرهن. يبقى احنا عرفنا دلوقتي أن نماء تابع لي أخواني، تابع لأصل الرهن. وكذا لو جني عليه فأرش الجناية يلحق بالرهن، يعني لو أضرت بشيء جني عليها، والله هذا جني عليه يبقى نقص ثمنها فيكون على الرهن لأنه بدل جزء منه. يبقى إذن الرهن زيادة أو نقصا لمن؟ للراهن، ويلحق كل شيء زيادة أو نقص بالرهن. ومؤنة الرهن من طعامه وعلف الدواب وعمارته وغير ذلك على الراهن. أنا الآن رهنتك دابة، من اللي يعرف الدابة؟ أنا أجيب لها علف كل يوم وأبقيها عندك. طيب، لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. ما يمنع يعني الرهن من صاحبه، إنما يتصرف فيه بما يصلحه، تسقي زرعك، تفعل أي شيء فيه طالما أنه في صالحه فلا بأس ولا حرج. رواه الدارقطني والشافعي، وقال اسمه حسن صحيح الدارقطني، لأن الرهن ملك للراهن فكان عليه نفقته، وعلى الراهن أيضا أجرة المخزن الذي يودع فيه المال المرهون وأجرة حراسته. هو مالك، صرفي انت، عليك نفقته وعليك حراسته وعليك كل شيء، لان ذلك يدخل ضمن الانفاق عليه. انما انا اصرف على دباتك او استاجر مخازن حتى اذا انتهى العام واخذت منك المبلغ، اذا بي اكون قد انفقت قدره مرتين او ثلاث مرات، لا انت تتصرف في هذا. وبعدين عجبك على هذا عجبك، مش عجبك لا تأخذ مني شيئا، هذا رهن انت وثقة لدي. نعم. ولو كان في بيتك ماذا كنت تصنع؟ كنت ستنفق عليه وكنت ستحرس. إذن أنت لم تضر في شيء، أنت لم تضر في شيء، لأن لو كان في بيتك لانفقت عليه، لأن ذلك يدخل ضمن الانفاق عليه، وكذا أجرة رعي الماشية المرهون. طيب، وإن تلف بعض الرهن وبقي بعضه فالباقي رهن بجميع الدين. إن تلف بعض الرهن وبقي بعضه فالباقي رهن بجميع الدين، يعني مقابل جميع الدين، لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن، فإن تلف البعض بقي البعض الآخر رهنا بجميع الدين. يعني مثلا أنا رهنتك دابة وولدها، ماتت الإيه؟ مات ولدها، بقي أيضا الدابة مقابل كل الدين، لأنه ليس باللازم أن يكون الرهن مقابل الدين في القيمة من كل ناحية، لا، قد يكون أكثر قد يكون أقل وهكذا. طيب، وإذا حل، شوف هات لي ميه عاديه، ميه عاديه ما تكونش بارد خالص، ما عندي احنا فين. وإذا حل الدين الذي به رهن وجب على المدين تسديده وإن وفى بعض الدين لم ينفك شيء من الرهن حتى يسدده كله. وإن وفى بعض الدين لم ينفك شيء وراح تسد كلها فلا ينفك من شيء حتى يؤدي جميع الدين. كما أنه لو تلف جزء من الرهن من العين المرهونة فإنه يبقى الجزء الباقي مقابل كل الدين، فكذلك يا إخواني كذلك أيضا إذا وفى بعض الدين هذا الرهن كان مقابل 100,000، فأنت وفيت 70,000، بقى عليك كم؟ 30,000، فيبقى رهن مقابل 30,000. نعم. لا احنا كل الان الان كل شيء عنده الان هو ينفق عليه ويتولاه وتعاده ما له دخل، اما اذا هو اتلفه في شيء سواء ولو لم يكن مرهونا عنده. الان انت لو اتلفت السيارات الان وهي ليست رهنا تضمنها، هذه قاعده معروفه، اذا اتلف هذا يضمن ما اتلف فيه. نعم. طيب
يلا نشوف.
الذي به رهن وجب على المدين تسديده كالدين الذي لا رهن فيه، لأن هذا مقتضى العقد بينهما. قال تعالى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن امتنع من الوفاء صار مماطلا، وحينئذ يجبره الحاكم على وفاء الدين. فامتنع من الوفاء صار مماطلا، وحينئذ يجبره الحاكم على وفاء الدين. ليه؟ لان عنده ما يسدد. اما اذا ما عند المعسر ما يسدد ما يجبره الحاكم على هذا ولا يسجن. قال: فان امتنع حبسه وعذره حتى يوفي ما عليه من الدين من عنده، او يبيع الرهن ويسدد من قيمته. فان امتنع فان الحاكم يبيع الرهن ويوفي الدين من ثمنه، لأنه حق وجب على المدين، فقام الحاكم مقامه عند امتناعه، ولأن الرهن وثيقة للدين ليباع عند حلوله، وإن فضل من ثمنه شيء عن الدين فهو لمالكه يرد عليه لأنه ماله، وكذلك إذا بقي عليه حاجة يسددها بعد بيع الدين، وإن بقي من الدين شيء لم يغطه ثمن الرهن فهو في ذمة الراهن يجب عليه تسديده. طيب، ومن أحكام الرهن، سبحان الله يا أخواني، الرهن هذا لم يعد له عندنا أثر الآن غالبا في بيعنا وشرائنا، لكن للأسف الشديد أصبح الآن إيصالات الأمانة وأصبح كذا، ولهذا يحدث تعديات كثيرة جدا. شوف إيصال الأمانة يكون عليك دين 5,000 يعمل فيك نصف مليون، إنما الرهن خلاص أنت موافق على هذا. الرهن ما في ظلم، أنا أبيع السيارة، أنا أبيع السيارة مثلا أو أبيع أي شيء المرهون وأخذ حقي وأعطيك ما بقي، يبقى ما في ظلم، ولهذا الرهن حل شرعي يضمن لك كل حقوقك من غير تعرض لضرر. بس من اللي يرهن الآن؟ الناس ما يستسهلون مسألة العقود إيصالات الأمانة، ثم بعد ذلك يحصل دمار عظيم للناس. ومن أحكام الرهن أنه إذا كان حيوانا يحتاج إلى نفقة وكان في قبضة المرتهن، فإن الشارع إذا لاحظوا هذه مسألة مهمة جدا في الرهن، أنه إذا كان حيوانا يحتاج إلى نفقة وكان في قبضة المرتهن، فإن الشريعة الحكيمة رخص له أن يركبه وينفق عليه إن كان يصلح الركوب ويحلبه، وينفق عليه إن كان يصلح للحلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. أي ويجب على الذي يركب الظهر ويشرب اللبن النفقة في مقابلة انتفاعه، وما زاد عما يقابل النفقة من المنفعتين يكون لملكه. تبات يا شيخ عيد دلوقتي، يبقى إذا احنا أنت أنا رهنتك دابتي، رهنتك بقرة، فالبقرة دي من الذي ينفق عليها؟ أنا الراهن أنفق عليها. طب أنا لو ما أنفقت، هذه في بلد أخرى ويصعب أن يأتي، أنفق عليها وأخذ لبنها. إذن لكن لبن الركوب مش الولد بقى، لكن اللبن والركوب، لكن لبن أو الركوب. إذا كانت دابة تركب وتحلب يبقى بالنفقة، تركب بس اركبها بالنفقة، تحلب فقط اركبها بالإيه؟ بالحلب. فإن زاد نفقتك على الحلبي، يعني مثلا احنا ده البهائم الآن ليس اللبن دائما، قد أنفق عليها مثلا في السنة 1000 جنيه وأخذت منها لبنا ب500 جنيه، يبقى أخذ من الراهن 500 جنيه. طيب لو لبن أكثر، لو لبن أكثر يبقى أخذ أيضا، يبقى وصلني 500 جنيه من الدين. لو بعت ب1000 لبنا وأنفقت 500، يبقى علي لصاحب الرهن كام؟ 500. سبحان الله. شوف يا أخوان أحكام الإسلام ما فيها ثغرات، ما فيها ثغرات. ولهذا لابد يعني أن نتعلم أبواب الفقه، لا سيما الذي يتعلق بالمعاملات. احنا يعني كنا مثلا غالب الناس يدرس العبادات وفقط، اما المعاملات تكون دراسته قليله، مع ولا سيما في بيئتنا. احنا بيئتنا بيئات لا تغادر شيء من الفقه ابدا، عندك البهيمه وعندك الرهن وعندك اللقطه وعندك الحجر وكل شيء عندنا، كل شيء عندنا. ولهذا تلاقي الفقيه الفلاح يعني اكثر تدربا من غيره، يعني عنده ضربة وعنده ايه مهارة في هذا. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: دل الحديث هو قواعد الشريعة وأصولها على أن الحيوان المرهون محترم في نفسه لحق الله تعالى، وللمالك فيه حق الملك، وللمرتهن حق الوثيق. يبقى الرهن الآن هنا الحيوان المرهون تعلق به ثلاثة حقوق: حق لله إنك لا ينبغي أن تجوعه وأن تظلمه، وحق للراهن وهو أنه ملك له، وحق للمرتهن أنه توثيقة لدينه. فإذا كان بيده، فإذا كان بيده فلم يركبه ولم يحلبه ذهب نفعه باطلا، فكان مقتضى العدل والقياس ومصلحة الراهن والمرتهن والحيوان أن يستوفي المرتهن منفعة الركوب والحلب ويعوض عنهما بالنفقة. فإذا استوفى المرتهن منفعته وعوض عنها نفقة كان في هذا جمع بين المصلحتين وبين الحقين. قال بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى: الرهن قسمان، ما يحتاج إلى مؤنة وما لا يحتاج إلى مؤنة، وما يحتاج إلى مؤنة نوعان. يبقى عندنا الرهن نوعان، يحتاج إلى مؤنة، وفيه رهن لا يحتاج إلى مؤنة. والذي يحتاج إلى مؤنة نوعان: حيوان مركوب ومحلوب تقدم حكم يحلبه ويركبه بالنفقة عليه، وما ليس بمركوب ولا محلوب مثل البيت مثلا، لا هو مركوب ولا هو محلوب كالعبد والأمة، فهذا النوع لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به إلا بإذن مالكه. فهذا النوع لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به إلا بإذن يا إخواني مالكه. فإن أذن له مالكه أن ينفق عليه وينتفع به في مقابلة ذلك جاز، لأنه نوع معاوضة. يبقى ما يحتاج إلى مؤنة على قسمين، وهو نوعان: نوع يركب ويحلب فهذا قد تقدم حكمه، له أن يركبه وأن يحلب بالنفقة عليه. طيب وما ليس بقى بمركوب ولا محلوب لا يركب ولا يحلب كالعبد والأمة، فهذا النوع لا يجوز المرتهن أن ينتفع به، وكالبيت وكالأرض، فهذا لا يجوز الانتفاع به إلا إيه؟ إلا إذا أذن له. هذا حقه، إن أذن له في حق خلاص، أنا رهنتك السيارة قلت لك والله متى ما تحتاج إليها في أي وقت اركبها، لكن بشرط ألا يكون هذا شرطا. لكن لو أنا أقول لك أنا أعطيك مبلغا من المال وترهن السيارة عندي وأنا أركبها، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، فهذا نفع في مقابل القرض وهذا لا يجوز، فكل قرض جرى نفعا فهو ربا. والقسم الثاني: ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه، ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه. طيب وهذا النوع لا يجوز المرتهن ينتفع به إلا بإذن الراهن أيضا، إلا إن كان الرهن بدين قرض فلا يجوز للمقرض أن ينتفع به كما سبق، لئلا يكون قرضا جر نفعا فيكون من الربا. لكن لو كان بينهما انتفاع منذ قبل القرض، يعني مثلا أنا بيني وبين أخي أعطيه سيارتي، يعطيني سيارته، ثم اقترضت منه مبلغا، هذا لا بأس أن ينتفع بهذا إذا أذنت له، لأن بيننا شيء سابق في هذا. إذن نقول بأن الرهن قسمان، قسم يحتاج إلى مؤنة وقسم لا يحتاج. ما يحتاج إلى مؤنة نوعان. النوع الأول ما يركب ويحلب، وهذا يركب ويحلب برفقته. طيب ما لا يركب ولا يحلب ويحتاج إلى مؤنة كالعبد والأمة، لا يدفع إلى بيدنا الراهن. طيب القسم الثاني لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والسيارات وغير ذلك، ها؟ فهذا لا ينتفع به إلا إذا كان إيه؟ نعم، إلا إذا كان يأذن فيه. من التوثيقات أيضا الضمان، ومن التوثيقات الشرعية للديون الضمان، وهو مأخوذ من الضمن، لأن ذمة الضامن صارت في ضمن ذمة المضمون عنه. نعم، ليه؟ الذهب مال أصلا، هرهن مال تم يسدد وخلاص. لكن لو رهن مصاغا جائز، أي حاجة جائز طالما أنه يمكن بيعها خلاص. نعم لو كان ايه اللي هو العبد او لما لا، ما في اشكال، هو حتى لو في قرض لابد من الاذن. لكن احنا قلنا في مسألة القرض سواء في هذا او ذاك، انه ان يكون بينهما شيء سابق، يعني بينهما نوع التعامل، انما لا يستجد التعامل بعد، لان التعامل بعد في نوع ايه، في نوع منفعة لا تجوز، هي نفعة. لكن لو انا بيني وبينك كما قلت لك نوع معاملة، عبدك عندي يعمل عندك، يعمل عندي كذا، انت تعطيني عبدك وانا اعطيك عبدي، او هكذا للعمل، ثم جرى ذلك بعد القرض بالاذن فلا بأس، سواء كان فيما ينفق عليه او كان فيما لا ينفق عليه. من التوثيقات الشرعية للديون الضمان، وهو مأخوذ من الضمن، لأن ذمة الضامن صار في ضمن ذمة المضمون عنه. يعني الآن بدلا من أن أطالب رجلا سأطالب رجلين، فالآن أنت ضممت إلى ذمتك ذمة أخرى، لأن هذا المال عليك في ذمتك أنت، عليك في ذمتك. فقل لا، أنا ما أعطيك لأنك تجيب لي ضامن، ما أعطيك لأن تأتي به بضامن، فجئتني أنا محمد وجئت بعلي، يبقى ضممنا ذمة علي إلى ذمة إيه؟ إلى ذمة محمد، كالشفاعة كده، كالشفاعة. يبقى سمي ضمانا ليه؟ لأننا ضممنا ذمة علي إلى ذمة محمد حتى يطالب صاحب الدين من شاء منهما، فإن سدد واحد منهما سقط وبرأ وبرأت ذمة المدين. وقيل مشتق من التضمن، لأن ذمة الضم تتضمن الحق المضمون، وقيل مشتق من الضم لضم ذمة الضم لذمة المضمون عنه في التزام الحق، فيثبت الحق في ذمتيهما جميعا. ومعنى الضمان شرعا، هذا الذي يعنينا، معنى الضمان شرعا هو التزام ما وجب على غيره مع بقائه على مضمون عنه، مع بقائه على مضمون عنه، التزام ما وجب على غيره مع بقائه على مضمون عنه. يعني ايه؟ يعني انا علي لي دين على ابراهيم، فابراهيم ضمنه علي، تمام، فعلي التزم ما وجب على ابراهيم مع بقاء الحق لي انا ان اطالب ابراهيم، مش يجي يقول لي تعال شريك عندي حاجه، أنت الآن فلان ضامن طالبه، لا أنا أطالب من شئت منهما طالما أنه لم يحصل السداد، فأنا أطالب إبراهيم الذي عليه الدين أولا، وأطالب محمدا الذي ضمن إبراهيم، ولذا يقول مع بقائه على مضمون عنه والتزام ما قد يجب أيضا، كان يقول ما أعطيت فلانا فهو علي، والضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أنا به زعيم يعني إيه؟ أنا ضامن. وروى الإمام الترمذي مرفوعا الزعيم غارم أي ضامن، طالما أنا ضمنت عن فلان شيئا فما أتي بعد ذلك أقول لا أنا أتحلل من هذا، لا يا أخي أنا ما أعطيت فلانا إلا لأنك ضمنته، فلا ينبغي لك أن تتحلل من ذلك، فالضامن غارم والزعيم غارم. وهذا يحصل الآن من المسائل المنتشرة الآن عندنا اللي هي مسألة الجنائز، ترى الابن الكبير يقول مثلا أول عم أول كبير العائلة الآن يقول إيه؟ يقول يا جماعة إذا كان دين على الميت فأنا ملزم بسداده، خلاص. ومرت هذه الطرأة تجي تاني يوم تقول طب أنا لي عنده مثلا 1000 جنيه، يقول لك أنا مالي دخل، أنا ما أخذت منك شيئا، روح لأولاده، تروح لأولاده يقول الله ما يعرفش عن أبونا حاجة، لا يعني أنت كنت ضامنا واكتسبت الوجاهة أمام الناس، ثم بعد ذلك تكون في حل، لا والله تضمن، أنت ضمنت، يبقى طالما ثبت هذا المال يبقى عليك أن إيه؟ أن تدفعه. وقد أجمع العلماء على جواز الضمان في الجملة، والمصلحة تقتضي ذلك، بل قد تدعو الحاجة والضرورة إليه. ليه؟ أنا ما أعطيك، أنا ما أعرفك، هات لي ضامن يضمنك، أنا ما أعرفك أنت، ما أعرفك، هات لي ضامن. فلو كان الضمان غير جائز لشدد على الناس في معاملتهم، وأصبحت هذه المعاملات صعبة، لكن أنا الآن أعطيك بضمان غيرك فهذا من التيسير، يبقى أنا يسرت عليك إذا أعطيتك، وأيضا أنا ضمنت ووثقت ديني بضمان فلان، والمصلحة تقتضي ذلك، بل قد تدعو الحاجة والضرورة إليه، وهو من التعاون على البر والتقوى ومن قضاء حاجة المسلم وتنفيس كربته. ويشترط لصحته أن يكون الضامن جائز التصرف طبعا، يعني أن يكون بالغا عاقلا رشيدا، لا يأتي الصغير يضمن، ولا يأتي سفيه يضمن، ولا يأتي مجنون يضمن، لأنه تحمل مال فلا صح من صغير ولا سفيه محجور عليه. ويشترط رضاه أيضا اللي هو الضامن، أنا أضمن عنك لكن برضاي، فإن أكره على الضمان لم يصح، لأن هذا الحق ما يلزمه مكره، لأن الضمان تبرع بالتزام الحق، فاعتبر له الرضا كالتبرع بالأموال، لأنه تبرع بالتزام الحق، الحق ليس عليه، أنا أتبرع أن أسدد عنك، وعقد التبرع ليس عقد معاوضة، إنما هو قائم على البر والإحسان، وعليه لا أكره على ذلك، أنا لا أكره أن أتبرع، كما أنا لا أكره أن أتبرع للمسجد، فلا أكره أيضا أن أضمن هذا الرجل فأسدد دينه. والضمان عقد إرفاق، عقد إرفاق كالقرض، يعني عقد إحسان، يعني قائم على الرفق، مش قائم على الإكراه والغصب وكذا، لا هذا عقد إرفاق، أنا إن سمحت لي نفسي أن أضمن عنك هذا رفق بك، نعم، فكيف أكره بقى؟ والضمان عقد إرفاق، ولهذا عقود الإرفاق إخواني ما يغضب منها الإنسان، يعني مثلا أنت الآن لست ملزما أن تأتي لي بمكيف هذا المسجد، فإذا ما أتيت أغضب منك وأزعل منك وأقول كذا وكذا، لا يا أخي ليس واجبا علي، أنت الآن في فرح تزوج بنتك أو ابنتك أو ولدك، خلاص، فإذا ما أعطيتك أنا مالا في هذا الزواج تغضب علي؟ لا ما تغضب، هذا عقد إرفاق، لماذا تغضب؟ فما كان مبنيا على الإرفاق لا يجوز أن يقع الشحناء والبغضاء بسببه. والضمان عقد إرفاق يقصد به نفع المضمون وإعانته، فلا يجوز أخذ العوض عليه. أيوة نعم، يعني ما ينفعش أضمن بمال أقول لك والله أنا ضامن لك بس بشرط تعطيني كذا وكذا وكذا، لا. ولأن أخذ العوض على الضمان يكون كالقرض الذي جر نفعا، فالضامن يلزمه أداء الدين عن مضمون عنه عند مطالبته بذلك، فإذا أداه المضمون له فإنه سيسترده من المضمون عنه على صفة القرض، فيكون قرضا جر نفعا. إذا أنت أدخلت فيه النفع يبقى هذا يكون قرضا جر نفعا، فيجب الابتعاد عن مثل هذا، وأن يكون الضمان مقصودا به التعاون والإرفاق للاستغلال وإرهاق المحتاج، فلا تأخذ أنت مني مبلغا من المال مقابل أن تكون ضامنا، ما يجوز، ما يجوز هذا. ولكنك جزاك الله خيرا تتبرع بهذا الضمان، فاحذر أن يكون هذا الضمان قرضا جر نفعا. ويصح الضمان بلفظ أنا ضمين وأنا قبيل وأنا حميل وأنا زعيم، وبلفظ تحملت دينك وضمنته، أو هو عندي، وبكل لفظ يؤدي معنى الضمان على حسب الناس، كل لفظ يؤدي معنى الضمان، هذا على العين وعلى الرأس، ويصح به الضمان. زي ما تقول مثلا أنا مكلف أسدد لك دينك، أنا مكلف أسدد لك دينك، أو دينك في رقبتي، أيا كان بقى لفظ يتعارف عليه الناس فإن هذا من الضمان، لأن الشارع لم يحد ذلك بعبارات معينة فيرجع فيه إلى العرف. دي الأحكام اللي بتغير بتغير الايه؟ الزمان. هذه يقال حكم تغير بتغير زمان، أو الفتوى تغير بتغير الزمان، هذا إذا كانت معلقة على العرف. يبقى إذا كانت معلقة على العرف فالعرف وضع ألفاظا للبيع والشراء، هذه الألفاظ ليست هي الألفاظ التي لا يصح غيرها، وإنما على حسب حال الناس، ولصاحب الحق أن يطالب من شاء من الضامي أو المضمون. يبقى صاحب الحق لا تسقط مطالبته للمضمون عنه ولو كان عنده ضامن، وإنما يطالب هذا ويطالب ذاك، فإذا الضامن رجع في كلامه لم يسقط الدين عن المضمون عنه، فيعود الرجل مطالبا المضمون عنه، ما لا يقول له بقى أنا والله فلان ضمنني فطالبه وأنت ليس لك عندي شيء، لأن حقه ثابت في ذمتهما، فملك مطالبة من شاء منهما. ولقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارب، راه أبو داود والترمذي وحسنه، والزعيم هو الضامن، والغارب معناه الذي يؤدي شيئا لزمه، وهذا قول الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى أن صاحب الحق لا يجوز له مطالبة الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه. نعم هذا ضامن، لكن لا يطالب الضامن حتى تتعذر مطالبة المضمون عنه، لأن الضمان فرع ولا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل، ولأن الضمان توثيق للحق كالرهن، والرهن لا يستوفي منه الحق إلا أو لا يستوفى منه الحق إلا عند تعذر الاستيفاء من الراهن، ولأن مطالبة الضامن مع وجود المضمون عنه ويسرته فيها استقباح من الناس. يعني أنت جيلي ليه؟ هو الرجل منعك وأنت جيلي؟ الرجل ما منعك، أما يبقى الرجل يمنعك أو لا تجد عند شيء أن يبقى تعال لي، لأن المعهود عندهم أنه لا يطالب الضامن إلا عند تعذر مطالبة المضمون عنه أو عجزه عن التسديد، هذا هو المتعارف عند الناس، هذا معنى ما ذكره ابن القيم. وقال هذا القول في القوة كما ترى، يعني هذا القول عليكم السلام، هذا القول في القوة كما ترى، أي أن القول اللي هو إيه؟ اللي هو أن الضامن لا يطالب إلا إذا تعذر المضمون عنه في السداد. ومن مسائل الضمان أن ذمة الضامن لا تبرأ إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين بإبراء أو قضاء، لأن ذمة الضامن فرع عن ذمة المضمون وتبع له، فلان ضمن فلانا، متى يبرأ الضامن ومتى تبرأ ذمته؟ إذا برئ المضمون عنه، أما إذا لم تبرأ ذمة المضمون عنه بقيت ذمة الضامن قائمة.
ولأن الضمان وثيقة، فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن. ومن مسائل الضمان أنه يجوز تعدد الضامنين، فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر. أنت لي عندك دين 100,000، يجوز أن يضمن هذا الحق رجلان، 3, 4, 5، سواء ضمن كل واحد منهما جميعا أو جزءا منه، ولا يبرأ أحد منهم إلى براءة الآخر، ويبرؤون جميعا ببراءة المضمون عنه. يعني سواء أنت ضمنت 5، كل واحد ضمن 100,000، أو 5 قسموا 100,000 عليهم. نعم. ولا تبرأ ذمة أي واحد إلا إذا برئ المضمون عنه. ومن مسائل الضمان أنه لا يشترط في صحته معرفة الضامن المضمون عنه، فيصح أن يقول من استدان منك فأنا ضمين. هل يلزم أن يكون الضامن عارفا المضمون عنه؟ ما يلزم. ولكنه لو قال أنا كل من استدان منك شيئا فأنا ضامن، فهذا عقد رفق وإحسان وتبرع. إذا عجز المضمون عنه عن السداد فلا يلزم معرفة من؟ فلا يلزم معرفة المضمون عنه. ولا يشترط معرفة الضامن المضمون له أيضا، لأنه لا يشترط رضا المضمون له والمضمون عنه، فلا يشترط معرفتهما. ومن مسائل الضمان أنه يصح ضمان معلوم وضمان مجهول إذا كان يؤول إلى العلم. مجهول يؤول إلى العلم، لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، لأن حمل البعير غير معلوم. حمل أديه بالضبط، كم قدروه بالضبط غير معروف، لكنه يقول للعلم فدلت الآية عجزة. يعني أنا بعد ذلك أعرف الحمل هذا مثلا فيه قدر كذا وكذا وكذا، فهو مجهول لكنه يقول إلى العلم. إذن يصح ضمان الإيه؟ يصح ضمان المعلوم وضمان المجهول الذي يقول إلى العلم. ومن مسائل الضمان أيضا أنه يصح ضمان عهدة المبيع، والعهدة هي الدرك بأن يضمن الثمن إذا ظهر المبيع مستحقا لغير البيع. أنه يصح ضمان عهدة المبيع بأن يضمن الثمن إذا ظهر المبيع مستحقا لغير الإيه؟ لغير البائع. واحد باع شيء فيقول أنا أضمن الثمن إذا ظهر أن هذا المبيع إيه؟ ليس له، بل هو مستحق لغير البائع. ومن مسائل الضمان أنه يجوز ضمان ما يجب على الشخص كأن يضمن ما يلزمه من دين ونحوه. يجوز ضمان ما يجب على الشخص كأن يضمن ما يلزمه من دين ونحوه. أقول والله أنا متكلف أو أنا ضامن لكل حق عليك، فيجوز هذا الضمان. إذن من عقود التوثيق بعد الرهن الضمان، وكما قلنا في الرهن كذلك نقول في الضمان، فإن ذمة الضامن لا تبرأ إلا ببراءة ذمة المضمون عنه. وهل صاحب الدين له أن يطالب الضامن أو المضمون عنه، أو يطالب المضمون عنه؟ فإن عجز المضمون عنه طالب الضامن، على قول الجمهور على أنه يجوز له أن يسأل هذا أو ذاك، الضامن أو المضمون عنه. وبعض العلم رأى أنه لا يطالب الضامن إلا إذا عجز المضمون عنه. باب في أحكام الكفالة، وهو العقد الثالث أيضا في التوثيق. فالكفالة هي التزام أيضا، إحضار من عليه حق مالي لربه، يعني لسيده أو لصاحبه. فالكفالة كالضمان، كما أنا أضمن لك حقك، وكالرهن كما أنني أعطيتك رهنا تستوفي منه دينك إن عجزت أنا عن السداد، فكذلك من التوثيقات الكفالة. الكفالة أنا لن أعطي هذا الشخص إلا إذا تكفلت به، تحضره لي أو تجعله يأتي بمالي، موافق؟ موافق. يبقى هي التزام وإحضار من علي حق مالي لربه. فالعقد في الكفالة واقع على البدن. هتحضره لي اوعى يسافر، اوعى يروح كده ولا كده، اوعى يكون ضارب بطاقة كده ان هو محل اقامة السوق وهو من سوهاج اصلا. ها انت حر من سوهاج من فلسطين، انت تأتيني به عند سد الخلاص، قال انا كفيل بهذا. فتصح الكفالة ببدن كل انسان عليه حق مالي كالدين، ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، لان الكفالة استيثاق للحقوق والحدود مبناها على الضرء بالشبهات، فلا يدخل فيها الاستيثاق. يعني مثلا اقول ايه، فلان مثلا اعترف على نفسه بالزنا وهيجي بكره يقام عليه الحد، فهل يصح من الحاكم الا يخلي سبيله حتى يفلو واحد لياتي ليقيم عليه الحد؟ قال لك لا، لان هذا لو رجع في اقراره والحاكم اصلا ينفذ عليه حد الزنا صح رجوعه، ولا ينبغي على الحاكم ان يقيم عليه الحد مع رجوعه في اقراره. ها يبقى اذن الحدود تضع بالشبهات، فلا ينبغي ان تكون الكفاله داخله في ذلك بخلاف حقوق الادميين. ولا تصح الكفاله ببدن من عليه قصاص، لانه لا يمكن استفاء من غير الجاني، ولا يجوز استفاء من الكفيل. هو اذا الكفيل تعذر انه يحضر من عليه القصاص نقتل الكفيل مكان هذا؟ لا، القصاص انما يكون على الجاني، حتى الاب ما يكفل الابن والابن ما يكفل اباه، لانه لا يقام الحد الا على مين؟ الا على من استوجب هذا الحد وهو القصاص. ويشترط لصحة الكفالة ان تكون برضا الكفيل، لانه لا يلزم الحق ابتداء الا برضاه، لان هذا عقد جائز من طرفه وجائز. ويبرأ الكفيل بموت المكفول متعذر احضاره، ان مات المكفول خلاص انا كنت مكلف ان احضره لك، فمات ماذا اصنع؟ اتيك به ميتا او اتي بولده مكانا او كذا؟ خلاص. ويبرأ كذلك بتسليم المكفول نفسه لرب الحق في محل التسليم واجب. اذا سلم المكفول نفسه برأ ذمة الايه الكفيل، لانه اتى بما يلزم الكفيل. واذا تعذر احضار المكفول مع حياته او غاب ومضى زمن يمكن احضاره فيه، فان الكفيل يضمن ما عليه من الدين، لعموم قول صلى الله عليه وسلم الضامن او الزعيم غارم، انت تكفلت به، فاذا ما جاء في هذا الوقت وهو حي، فاذا ما جاء في هذا الوقت فانت ملزم بسداد ايه؟ بسداد الدين. يبقى اذا من التوثيقات ايضا الكفاله، لكن الكفاله تختلف عن الضمان في ايه؟ ان الضمان بادخال ذمه الضامن مع ذمه المضمون عنه في سداد الدين، يبقى الشغل يحصل للذمه. اما الكفاله فان امراه مسلطه على البدن تحضر للرجل هذا ليستوفي حقه، فان تكفلت بذلك ولم يحضر فانت ملزم بهذا. طبعا هذه كلها من باب التيسيرات وضمان الحقوق، ولهذا سبق معنا في شروط البيع ان الشرط في البيع الذي يشرطه المتعاقدان او يشرطه احدهما انه يكون اذا كان في مصلحة العقد او في مصلحة المتعاقدين فانه شرط جائز، فهو شرط جائز. ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا حل حراما او حرم حلال. ومن مسائل الكفالة انه يجوز ضمان معرفة الشخص، انه يجوز ضمان معرفة الشخص، كما لو جاء انسان يستدين من انسان فقال انا لا اعرفك فلا اعطيك، فقال شخص اخر انا اضمن لك معرفته اي اعرفك من هو واين هو، فانه يلزم باحضاره اذا غاب، ولا يكفي ان يذكر اسمه ومكانه، فان عجز عن احضاره مع حياته ضمن ما عليه، لانه هو الذي دفع الدائن ان يعطيه ماله بتكفله لمعرفته، فكانه قال ضمنت لك حضور متى اردت، فصار ذلك كما لو قال تكفلت لك ببدني. يعني لا اعطيه وانا اجيب لك انا معلوماته، ما يهمكش هجيب لك انا معلوماته ومعرفته. هل بعد ذلك لو اتاه بمعلوماتي فقط وقال والله انا ما ادري بقى هو رجل مثلا من كفر الشيخ؟ لا، وانما تلزم انت، لانني ما اعطيته إلا لأنك ضمنت أن تعرفني به، ومقتضى التعريف ولازمه أنك إيه؟ أنك ملزم بسداد ما عليه. يبقى الآن أخذنا الرهن والضمان والكفالة، والثلاثة تتبع عنوانا رئيسا ألا وهو التوثيق أو التوثيقات، وهذه تكون محل إيصالات الأمانة على بياض وغيرها التي تدمر بيوت المسلمين اليوم، والتي لا تضمن لك حقك، فقد يأتي بخبير والخبير يحتاج إلى سنوات وإلى كذا وكذا، لكن الرهن أنا عندي السيارة، إذا ما أعطتني حقي بعت السيارة وخدت حقي مثلا، أو عندي البيت أو عندي الأرض. والضمان إذا أنت ما سددت فلان يسدد مكانك، والكفالة فلان يحضرك، وإذا ما سددت سدد عنك. يبقى أنا الآن تشجعت أن أعطي، وأنت لا تستطيع أيضا أن إيه؟ أن تهر. إنما إيصال الأمانة ماذا يصنع؟ أولا يدفعني ذلك إلى الظلم، لأنك أخذت مني 5 فسأجعلها 50 حتى توفيني حقي، يبقى ساعد ذلك على الكذب والظلم. الأمر الثاني قد أنفق على ديني أكثر من دين. الأمر الثالث قد يرد لي الصاع صاعي، أنا أرفع إيصال أمانة بحق، هو يرفع علي 10 في محاكم متعددة بباطل، حتى أقول أنا يا ناس أنا ما أريد ديني، خلاص خلاص، بس هو يفقني هذا الرجل. وكل ذلك نتيجة الإعراض عن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى.